الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التوفيقات العامة، وذكرنا بعضها، ومن ضمنها أيضا أسناد كامل الزيارة، أن من ذكر في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة. واستدل طبعا بعبارة صاحب كامل الزيارات، وهذه هي العبارة: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. فكلام عن هذا الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. فظاهر الرواية أو ظاهر هذه العبارة أنه الأشخاص الذين يروي عنهم كلهم من الثقات، بل من المشهورين بالحديث والعلم. يبقى طبعا فيه نقاش أنه هل يقصد بهذا فقط المباشرين، أو يقصد مطلق السند. طبعا المناسب، أنا أقول أن المناسب لما قال، يعني هو يريد أن يثبت أحاديث أهل البيت، فيقول بأنه ما رويت إلا عن طريق الثقات. لا تكون هناك ميزة كبيرة إذا كان فقط الثقات هم مشايخ المباشرين، والبقية قد يكونوا ثقات أو ضعفاء أو غير ذلك. الميزة للكتاب أن يكون السند كامل. على كل حال، زين، هذا بالنسبة إلى كامل الزيارات. طبعا احنا مو تام، أو على الأقل مو مطمئنين إلى صحة أسناد كامل الزيارات كاملة، يعني بشكل واضح، ولذلك احنا نجعله من ضمن القرائن، يعني كقرينة. لما ينضم إليها قرينة ثانية مثلا تأيدها، ناخذ بالرجل اللي يكون ثاني او قرينتين، او مثلا يروي في كامل الزيارات وافرض يروي عنه واحد من المعروفين السابقين او هكذا، يعني هذه نجعلها قرائن. بعضهم اللي ثابت مثل ابن ابي عمر خلاص لوحده يكفي، وبعضهم اللي لا فيه كلام او العباره مو واضحه، فهي عموما تفيد مقدار من وثاقة الرواة، فيحتاج إلى قرينة ثانية ثالثة. فإذا اجتمعت أكثر من قرينة نأخذ ومعتمدين عليها على أساس. عندنا أيضا تفسير القمي. تفسير القمي فيه كلام في أصل التفسير، هل هذا الموجود الآن هو تفسير القمي أو لا؟ ففي قول أنه تفسير علي بن إبراهيم، في قول أن هذا مختصر من تفسير علي بن إبراهيم، وفي قول أن هذا جزئين أصلا، جزء هو تفسير علي بن إبراهيم وجزء آخر تفسير أبي الجارود. فالكلام أن فيه نوع من التغيير، يعني الكتاب ما بقي على حاله التي كتبه عليها علي بن زيد فيه، أو أنقص منه، أو أضيفت إليه روايات أو غير ذلك. يبقى عندنا طبعا في قسم منه مروي عن علي بن إبراهيم، ما زال السند للآن علي بن إبراهيم، فهذا القسم هو يفترض من تفسير علي بن إبراهيم. فيجي الكلام أن هذه المقدمة مقدمة تفسير علي بن إبراهيم، فالأسناد الموجودة لتفسير علي بن إبراهيم المفروض نعتمد فيها عليها، وإن كان باقي التفسير مولى علي بن إبراهيم ما لنا شغل، بما أنه ما يروي عنه علي بن إبراهيم ذاك القسم ما نأخذ به. يبقى عندنا القسم اللي فيه علي بن إبراهيم. العبارة علي بن إبراهيم شنو؟ نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. عدنا هذه رواه مشايخنا وثقاتنا، طبعا يعني هم حاملين أنه مشايخنا، مو يقصد مشايخ لوحدهم والثقات لوحدهم، فثقات تصير صفة إلى المشايخ، وهو عطف صحيح لكن عطف نوع عطف تفسيري مو عطف تغاير، فعلى هذا يصير المشايخ الثقات، يعني يكون هذا رواه إلينا مشايخنا الثقات، بمعنى معنى هذا يجي الكلام أنه هل المقصود المشايخ المباشرين أو مطلقة، لأنه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، فمعناها المشايخ إلى الأئمة مو بس المباشرين حسب هذه العبارة، فليس يعني لا يمكن القول بأنه فقط المشايخ المباشرين دون الباقين. زين، فهذه طبعا العبارة هي اللي مطلوبة. يبقى عندنا إذا ثبت يبقى عندنا ثبوت التفسير. طبعا موجود عندنا أسناد إلى تفسير القمي، هذا الموجود موجود فيه عن القمي وموجود فيه عن أبي الجارود، فالمفروض يعني أنه يفصل بين قسم للقمي يعني هو اللي يؤخذ به والقسم الثاني لا يؤخذ به. يظهر من بعض العلماء الموجودين حاليا أنه يناقش في أصل كل هذا التفسير، يقول هذا التفسير أصلا مو ثابت أنه هو تفسير ما هو موجود الآن ومنسوب للقمي، مو ثابت عنده أنه هو تفسير القمي، فعلى ذلك يقول لك ما دام هو الكتاب كله مو معلوم فالمقدمة أيضا غير معلومة، وعلى هذا لا يمكن الأخذ بها أي مطلقا، يعني هذا ما يأخذ يشكك في أصل الكتاب. عندنا قاعدة أخرى، احنا طبعا أيضا تفسير القمي مثل كامل الزيارات عندنا يكون قرينة من القرائن المروي اللي يكون فيه الرواية عن علي بن إبراهيم مثلا فما بعد من تفسير القمي هو اللي يكون ملتزم به، أما إذا مر عن غير علي بن إبراهيم فمو من التفسير. ما قاعدة أخرى، أصحاب الإمام الصادق هل كلهم تقات؟ طبعا هذه دعوة كبيرة جدا، فنقل عن الشيخ المفيد قال: نقل الناس عن الصادق من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلت الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله. فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. زين، فهذه الأساس، يعني أن هناك 4000 رجل ثقات رووا عن الإمام الصادق. طبعا هذه الكلام ما نقدر نستفيد منه أن كل من روى عن الصادق فهو ثقة، لأن اللي روى عن الصادق أكثر من 4000، ف يعني ما نقدر نقول كل من رأى الصادق فهو ثقة. نكرر قضية الجماعة ويا الصحابة، زين، فهذه ما يمكن. من رأى الصادق أيضا أكثر من 4000، لأن في زمن الرضا يقول رأيت 800 شيخ في مسجد الكوفة كل يقول حدثني جعفر ابن محمد. في زمن الرضا، يعني بعد كم من وفاة الإمام الصادق عليه السلام، و800 في مسجد واحد، بقية المساجد بقية العالم 4000 ليست كثيرة بالنسبة إلى اللي حضروا عند الإمام. فإذا معناها أن من تلامذته 4000 ثقة. هذه ما تفيدنا، ما نعرف من هو الثقة من غير الثقة من تلامذته. عندنا أيضا قاعدة شيخوخة الإجازة، هل هي دليل الوثاقة أو لا؟ أنه مجرد كون الشيخ شخص يأخذ عن شيخه، يستجيز من شخص رواية كتاب أو رواية مجموعة روايات، فهل هذا يدل على الوثاقة؟ طبعا هنا فيها تفصيلة تصير القضية، لأنه تارة ماخذ كتاب واحد أو عدة روايات، وتارة معتمد عليه اعتماد، يعني مثلا راوي عنا 100 كتاب أو 50 كتاب أو شيء من هالنوع، آلاف الروايات. هنا طبعا لما يكون الرواية بهالمقدار ممكن نقول بأنه ما يمكن يكون يعتمد، بحيث يعني هو شخص معروف بالاهتمام بالحديث ويعتمد في حديثه كله على أو أكثر حديثه على الضعفاء. ولذلك من هالمنطلق استشكل في تضعيف سهل بن زياد، لأنه ما وجود تضعيفات فيه، لكن صاحب الكافي يروي عنه أكثر من 2000 رواية. أكثر من 2000 رواية معناه أنه معتمد عليه اعتماد كبير جدا، أكثر يعني قسم كبير من كتابه عليه. وهذا الكتاب مختار لنا اختيار خلال 20 سنة يجمع في الروايات يعني الصحيحة على الأقل أو القريبة من الصحة على الأقل أو الصحيحة عنده. فما يمكن أن يكون يختار 2000 رواية لشخص في كتاب يريد أن يجمع فيه الصحيح ثم يكون هذا الشخص ضعيف، يعني هذا احتمال ضعيف. فإذا مجرد الشيخوخة لا تكفي، ولكن بعض الأحيان مو قضية شيخوخة، قضية اعتماد على شخص. يعني مثلا شخص درس عند شخص مثلا كتاب صغير، ممكن أن يدرس عند أي واحد. أما أنه مثلا واحد تشوفه دارس عند شخص من السطوح إلى الخارج مثلا، وبعدين يقولوا له هذا ما يعتمد عليه ولا يعترف به، ما تصير هذه. يعني إجازة روايات، إجازة كتاب، شيء ممكن، أما اعتماد وعلى شخص غير معتمد ما ينسي. فإذا تختلف القضية بين أصل مجرد الشيخوخة ما تكفي، وبين الشيخوخة نعم معتمد على شيخ، مثل أفرض الشيخ الصدوق يعتمد على شيخ ابن الوليد حتى في تصحيح الروايات وتضعيفها، بعدين ما حد يقدر يقول والله هذا ما هو ثقة عند الشيخ الصدوق مع اعتماده عليه بهذا المقدار. عندنا أيضا الوكالة عن الإمام، هل الوكالة عن الإمام كونه وكيل، هل هذا يدل على وثاقته أو لا؟ أيضا الوكالة فيها تفصيل، تارة وكيل أفرض يشتري طماطة وبصل ويجيبه، وهذا ما يشترط فيه العدالة، وتارة وكيل يقبض الحقوق ويعلم الناس الأحكام وإلى آخره عند الإمام عليه الصلاة والسلام، يعني وكيل في أشياء يشترط فيها العدالة، مفروض أن يكتشف من التوكيل العدالة ولو في ذلك الوقت في تلك الفترة التي كان فيها وكيلا. فإذا الوكالة ممكن أن تفيد في الوثاقة، تدل على الوثاقة إذا كانت الوكالة في أشياء تستدعي بطبعها أن يكون الموكل فيها ثقة، أما إذا كانت مثل شراء أغراض السوق وهذا اللي ما تستدعي، هذه مثل هذه الوكالة لا تدل على الوثاقة.
مثل هذا البطائن مثلا كان في فترة الإمام وكلاء، يعني
هو بعض الأحيان وهذه التوثيق عام، فإذا جاك نص خاص بالتضعيف شو تسويه؟ ما تقدر، يعني هذه تفيدك لما ما يكون هناك تضعيف صريح للشخص، أما إذا كان في تضعيف صريح يصير تعارض.
لا، إذا كان تضعيف بعد يعني يعلم مثلا هذه الرواية رويت قبل
ماشي، والتضعيف يعني معناه مطلع على الرواية بعد المضاعف. ف تبقى فيها
يقول على مسألة أنه إذا كان وكيل إليه نستكشف منه
إيه في فترة الوكالة، بعد الوكالة فرض يمكن يكون
لو صدر
كتب في أثناء الوكالة ما في إشكال. هو عموما هذا الكلام يعني أنه هل الوكالة في حد نفسها تدل على الوثاقة؟ نعم تدل إذا كانت وكالة فيما يشترط فيه الوثاقة، ففي فترة لكون كونه وكيل يعتبر ثقة. أيضا كثرة تخريج الثقة عن شخص، فكثرة التخريج هذه اللي ذكرناها قبل شوي في سجن ابن زياد، أنه إذا كان شخص يكثر من الرواية عن شخص، فكثرة رواياته عن شخص يفترض أيضا تدل على الوثاقة. كثرة رواياته عن شخص طبعا إذا تدل على أنه يعتمد عليه، فنفس الشيء يعني الاعتماد هو المدار على الاعتماد على شخص يدل على وثاقته، لا أنه مجرد الرواية ما تكفي دليلا على الوثاقة. تبقى عندنا الكتب الأربعة، كافي من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، هل كل ما ورد في أسناده ثقة أو لا؟ ما عندنا تعبير عن الشيخ عنهم أنهم يقصدون بالتوثيق أسناد رواياتهم. قرينا احنا عبارة الكافي وعبارة من لا يحضره الفقيه، ما فيها انه يتكلم عن اسناد رواياته وانها صحيحة، كافي يتكلم عن متون رواياته وانها صحيحة. ذكرنا احنا ان المتون هذه صحتها مو فقط بصحة السند، وانما واحد من اسباب صحة المتن ومن ادلة صحة المتن هو صحة السند، واحد من قد تكون موافقة للكتاب، موافقة للإجماع إلى آخره، تعتبر صحيحة الرواية عندهم وليست صحيحة سندان. إذن الذي يظهر أن مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الكليني يصححوا المتون اللي يعتمدوا عليها، خصوصا أن هذا كقرينة أن سابقا ما كان عندهم رسالة عملية، فكان كيف الفتوى يصدرها؟ يصدر الفتوى برواية، فيدور الرواية اللي تناسب فتوى حتى لو كانت ضعيفة السند، لكن هو يريد هل متن يريده، هذا المتن صح عنده مقتدر الأدلة، هذا المتن صح زين، هذا المتن ممكن يكون موجود نفس المتن في رواية ضعيفة، يجيب الرواية الضعيفة يخليه لأن متنها صحيح، قد يكون المتن موجود في رواية صحيحة يجيب الرواية الصحيحة، فهو المهم يأخذ المتن الذي يعتبر أنه صحيح، قد يكون في سند صحيح وقد يكون هذا المتن في سند غير صحيح، لأنه ذاك الوقت بعدهم ما يتعاملوا بالعبارات اللي هم ينشئوها. إيه مناقشة في أسانيد الكافي حفة العاجز
يعني.
والله فيها إشكال كلمة الله يرحمه غمض بالرحمة
فهو نظر يعني نظر ينبتون يعني
لا الظاهر ما يريد يناقش فيه
حتى يعني يريد يثبت
إيه يريد يثبت صحة الروايات كلها إيه
سندا
الظاهر سندا الظاهر سندا لأنه يناقش في المتن هو يناقش في دلالة المتن كلام أنه لا تناقشه الأسمنت فمعناها أنه يعتقد أنها أفرض أما صادرة أو مطمئن بصدورها سواء كان أسنادها صحيحة أو لا المتون هذه صادرة إنما شنه المقصود من هذه يعني أو نقدر نعتبرها محفوفة بالقرائن هذه متون محفوفة بالقرائن التي تدل على أنها صادرة من أهل البيت يبقى عندنا المناقشة في متونها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه